بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كنا في الدرس السابق بدأنا في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، فنعيد قراءته لأن الحديث عن المتن يشترك فيه الأحاديث كلها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بدر، حدثنا أبي وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنهما قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم
قال
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عبد بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال: قال لمالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحمص عن عبد الله قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سوره وفسر حتى أنظر فيما علي. قال: ففعلت. فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى أنهما قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت لمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
أحسنت. قال: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. سيأتينا إن شاء الله لماذا. نأخذ ما في الأسانيد من لطائف ثم نتبعها بالكلام عن المتن. قال الإمام مسلم: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنهما قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن حبيب عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. هنا هذا حديث واحد لكن جاء من كم طريق؟ أو ها شوفوا ثلاثة. نعم، الطريق الأول قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي، هذا الطريق الأول. حاء بدأ إسناد ثاني. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه ما قال منهم ابن مهدي ومعاذ العنبري. طيب، قال حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله، أو أنه قال قال رسول الله. حفص بن عاصم من التابعين ولا لا؟ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى ماذا؟ مرسل، سمى مرسل. المرسل يعبر عن كما سبق معنا، يعبر عن بتعبيرين، إما أن يقال ما سقط منه الصحابي، الإسناد الذي سقط منه الصحابي، وهذا تعبير البيقوني، ومرسل منه الصحابي سقط. لكن الأدق وهو الأسلم أن يقال ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أدق؟ لأن قولنا ما سقط منه الصحابي، إذا جزمنا أن الساقط الصحابي فلا إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن إذا قلنا ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الساقط هنا من؟ قد يكون تابعي وقد يكون صحابي، فلما لم نجزم حكم عليه بأنه مرسل. لكن إذا جزمنا أن الساقط الصحابي يعبر عنه مرسل الصحابي، مرسل الصحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة أو مرفوضة؟ مقبولة على الإطلاق، لأن الصحابة كلهم عدول. طيب، هذه الآن يعني مسألة مهمة. إذن هذا الحديث مرسل. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. هذا الحديث قال عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، إذن أتى عندنا في الإسناد الثاني إيش؟ موصول. فالأول مرسل والثاني متصل أو موصول. طيب، العملية دي وش تسمى في المصطلح؟ قلناها الأسبوع الماضي.
جمع الأسانيد
لا
الاختلاف على الراوي.
نعم، الاختلاف على الراوي. طيب، وين الاختلاف على الراوي؟ الراوي هنا حفص بن عاصم، الراوي حفص بن عاصم. كم الذين حدثوا عن حفص بالإسناد بهذه الطرق؟ الأول حدث من؟ لا، الراوي حفص بن عاصم، حدث عنه خبيب، وهذا يشترك مع الإسناد اللي قبله ولا لا؟ طيب، حدث عنه عن خبيب من؟ شعبة. جيد. طيب، حدث عن شعبة ثلاثة: عبد الرحمن بن مهدي، معاذ العنبري، وعلي بن حفص. وعلي بن حفص، معاذ العنبري، عبد الرحمن بن مهدي، رووا مرسل ولا موصول؟
مرسل.
طيب، وعلي بن حفص رواه مرسل ولا موصول؟
موصول.
طيب، أيهما نأخذ؟ هذه العملية هي الاختلاف على الراوي. هذه العملية اختلف الثلاثة عن الراوي شعبة، عن شعبة. طيب، هذه العملية الاختلاف على الراوي من أصعب مباحث العلل. لماذا؟ لأنك لو أخذت بالشكل الظاهري تأخذ بأن أنك تأخذ بالمتصل، تأخذ بالإسناد المتصل، لكن لا، ليس الأمر كذلك بإطلاق، لأنك قد ترجح بالأكثر، تشوف منهم الأكثر اللي رووا عن شعبة أكثر، قد ترجح بالأحفظ، من هو الأحفظ؟ قد ترجح بالأقرب إلى شعبة، قد ترجح بالأوثق. فمتى ترجح بهذا أو ذاك؟ هنا قوة استنباط الناظر. باختصار هنا ذكر أهل العلم أن الراجح المرسل، أن الراجح المرسل. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ العنبري أقوى في الرواية عن شعبة من علي بن حفص، أقوى في الرواية عن شعبة من علي بن حفص. فعبد الرحمن بن مهدي إمام، معاذ العنبري فهما أقوى من علي ابن حفص في الرواية، فقالوا الراجح هنا إيش؟ المرسل. طيب، إذا رجحنا المرسل يبقى الإسناد معل ولا سليم؟ معل، لأنه مرسل، لأنه مرسل. فإذا بالنظر إلى الأسانيد توصلنا إلى أن الإسناد المعل أصح من الإسناد المتصل، أصح من الإسناد المتصل هنا. لكن قد يكون في إسناد ثاني أو في حديث آخر أن الأصح يكون المتصل، لأنه في زيادة والزيادة مقبولة إذا ما فيه ما يعارضها، فيمكن روى هذا مرسل وروى هذا متصل. طيب، نكمل هنا. فالأصح المرسل، لكن بالنظر إلى المتن صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح بالنظر إلى الأسانيد الأخرى والمعاني الأخرى للأحاديث الأخرى، الأحاديث بنفس المعنى، ولذلك الإمام مسلم جمعها مع الأحاديث الأخرى. طيب، نعم.
في النسخة وصل الأول
على أبي هريرة. إيه، وصله حفص بن عاصم
الأول.
من وصله؟
الإسناد الأول. الإسناد الأول والثاني عندي موصول على أبي هريرة.
لا، الأصح المرسل. الأصح يمكن طبعا بس.
وقد ورد في بعض النسخ هذا الطريق الأول موصولا وهو خطأ.
إيه، وهو خطأ، هذا صحيح. نعم. طيب، اللي بعده قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم. هشيم هو ابن بشير، هشيم ابن بشير. قال عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي نسبة لنهد بن زيد أحد أجداده، واسمه هو أبو عثمان عبد الرحمن ابن مل، عبد الرحمن ابن مل، وينطق مل، وهو من التابعين، وهو من التابعين. أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. طبعا هذا أثر عن عمر. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح أنه قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال لي مالك، يعني الإمام مالك ابن وهب وعبد الله ابن وهب من شيوخ الإمام مالك، أنه قال لي مالك، يعني مالك بن أنس: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي وهو الإمام المشهور أنه قال: حدثنا سفيان، المقصود هنا سفيان الثوري رحمه الله، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي مشهور، إذا أطلق أبو إسحاق فهو عمرو بن عبد الله. عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص هو اسمه عوف بن مالك، عن عبد الله قال بحسب المرء. عبد الله هنا من هو؟ ابن مسعود. أطلق في الرواية عن رسول الله عبد الله بدون أن ينسب هو ابن مسعود رضي الله عنه، وإذا أريد غيره يكمل. قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين، هنا نسبه سفيان بن حسين، هم ثلاثة سفيان بن حسين وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة. كلفت ما معناها بعلم القرآن؟
لك عناية.
نعم لك عناية زايدة، يعني أشوفك اشتغلت شغل كثير. قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. طبعا هذا على سبيل الاستعجال، لأنهم كانوا يهتمون بالمعنى مو المجرد القراءة. إذا كنت طالب علم اهتم بالنظر في القرآن. فهنا إياس بن معاوية يقول لسفيان بن حسين أنت يعني أكثرت في قراءة القرآن في القرآن، طيب خل أشوف وش فهمك وش فهمت. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. يأتينا الكلام عنها. الشناعة يعني القبح في الحديث، يعني أن تحدث بكل ما تسمع زين وشين. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى أنهما قال أخبرنا ابن وهب، ابن وهب هو عبد الله بن وهب ابن مسلم كما سبق، أنه قال أخبرني يونس، يونس هنا ابن يزيد، عن ابن شهاب. ابن شهاب هو الإمام المشهور عبد الله بن مسلم ابن شهاب الزهري من صغار التابعين، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هذا أحد الفقهاء السبعة من التابعين، إمام مشهور بل من كبارهم رحمه الله، أن عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذه الأحاديث والآثار، طبعا أورد الإمام مسلم هنا حديث ومجموعة من الآثار. المعنى الذي تدور عليه حول هذه الحديث، حول هذه الأحاديث والآثار، عدم الحديث بكل ما يسمع الإنسان. طيب لماذا؟ قد يقول قائل هذا من تبليغ العلم أن يحدث بكل شيء حتى لا أكتم العلم. لابد نستحضر حال الرواية في تلك القرون، حال الرواية في تلك القرون لما، وسيأتينا في الباب الذي بعده، لما حصلت الفتنة في عهد عثمان ثم في عهد علي رضي الله عنهم، دخل الناس في الدين وتوسعت الفتوحات، ولما توسعت الفتوحات اشتغل أعداء الإسلام، فلما اشتغلوا من أكبر الأبواب التي يدخلون منها على المسلمين هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يضعون الحديث، فيأتي بعض ضعاف المسلمين ليرد عليهم فيضعون من الجانب الآخر، فانتشر الوضع في تلك العهود بعد حصول الفتنة، انتشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحدث الراوي يسمع الأحاديث الصحيحة ويسمع بالأذن الأخرى الأحاديث غير الصحيحة. فلما يحدث الناس بكل ما سمع، فحدث بالزين والشين، حدث بالصحيح وحدث بالسقيم. إذا حدث بكل هذا روي عنه الصحيح وروي عنه غير الصحيح وربما يكون أكثر، فهذا يترك حديثه، فهذا يترك حديثه. ولذلك في الحديث الأول أشار إلى سلبية من السلبيات، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عرفنا في الدرس السابق أن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فسيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فهنا ذكر سلبية من السلبيات، وهي أنه كفى بأن يكتب كذابا لأنه سيحدث بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه أيضا أكد المعنى، قال بحسب المرء، يعني يكفي المرء بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، يعني عشان تصير كذاب حدث بكل شيء، بكل ما تروي عن رسول الله، لأن ذلك الوقت منذ حدثت الفتنة كثر الوضع، كثر الوضع في الحديث، كثر الكذب. ولذلك هنا سيحدث المرء بكذب كثير فيكون حينئذ كذاب. أيضا ذكر هذا الإمام مالك، والإمام مالك من أتباع التابعين، قال اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، يعني لا يسلم من إيش؟ من الكذب، من رواية الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاب سلبية أخرى، ولا يكون إماما أبدا، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. لماذا ما يكون إمام؟
إن الإمام لابد أن يعتمد عن في الرواية الصحيحة، لكن إذا كان يخلط لن تعتمد عن الرواية
صحيح، لأن الإمام يمحص، الإمام يمحص فلا يروي إلا الصحيح. طيب أصحاب السنن رووا غير الصحيح وهم أئمة بما يجاب. نعم
السنن رواه على
أن
يكون هناك سند
جيد
قوي تلك الأسانيد،
هذا بالنسبة للضعيف والموضوع وهو قليل.
وهم
كيف؟
قالوا
وهموا، لا لو وهموا سجلناهم واهمين، لكن سجلوا أئمة ثقات
حتى يبينوا أنها موضوعات يذكرونها بأسانيد.
هذا يعني قربت شوي،
الترغيب والترهيب.
لا هذا الوضاعين، الوضاعين لو قلنا لهم ليش رويتوا هالكذب، قال عشان نرغب الناس ونرهبهم. طيب رغبهم بالصحيح، لا ترغبهم بالغير الصحيح. لا الموضوع رووا في بعض السنن في أحاديث موضوعة، خصوصا سنن ابن ماجة، في الترمذي ذكر حديث حديثين. إما أن يكون روي بإسناد آخر فيأتي بهذا ويكون له إسناد آخر صحيح، يكون له إسناد آخر صحيح، فالمعتمد على الصحيح ليس المعتمد على الموضوع. ربما يرى أنه موضوع وربما يرى أنه غير موضوع، فربما يرى الإمام أنه غير موضوع، أنه ضعيف، والضعيف إذا وجد ما يرقي أو ما يقوي يترقى. طيب إذا لا يكون إماما أبدا وهو يحدث بعد بكل ما سمع، لأن الإمامة تحتاج إلى تمحيص، فالإمام هو يمحص ما يقول كل شيء، لا يدخل يسمع لكن المعمل يمحص فلا يخرج إلا الصحيح أو ما يقاربه من الحسن أو المقبول عموما. طيب كذلك ذكر ابن مسعود نفس الكلام، بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. عبد الرحمن بن مهدي الإمام أيضا قال: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. نفس المعنى. سفيان بن حسين يقول: قال سألني إياس بن معاوية فقال لي: أراك قد كلفت القرآن، قد كلفت بعلم القرآن، يعني ولعت به، اشتغلت فيه، صار شغلك الشاغل بعلم القرآن. طبعا هذا إيجاب ولا سلب؟ إيجاب. نشتغل الإنسان بالقرآن أشرف العلوم على الإطلاق، أشرف العلوم هو العلم بالقرآن، لأنه كلام الله ولا فوق كلام الله كلام، فهو أشرف العلوم على الإطلاق. لكن هذا الشرف ليس بمجرد التلاوة والقراءة، وإنما بالعلم، بالعلم بالقرآن. طيب لو جاك واحد وقال: بسألك، أنا أقرأ القرآن وأختم بالشهر 5-7 مرات ولا أحفظ؟ بحفظ إذا بالشهر بختم 5 مرات. جيك في رمضان مثلا تأتي مثل الأسئلة، ولا أحفظ جزء؟ فماذا تقول؟ الجمع لمن استطاع لا إشكال. طيب قال: ما عندي وقت. نعم، يا هذا يا هذا.
الحفظ.
طيب لماذا؟
يعي ما يقرأ.
لأنه سبيل العلم، سبيل العلم. فالحفظ علم، فالحفظ علم. ولذلك من يردد للحفظ أفضل من أن يقرأ ترتيلا ويختم. فالذي يردد للحفظ حصل على الأمرين: أنه قرأ القرآن فحصل بالأجر وحصل العلم، بينما الذي يقرأ لمجرد القراءة هذا أخذ فضل القراءة لكن لم ينل فضل العلم. هذه إذا الأمر إيجابي، لكن كأن إياس بن معاوية رضي يختبره في مسألة الحديث، فقال: ما دمت كذلك اسمع مني، إياك والشناعة في الحديث، يعني القبح، شناعة القبح. طيب متى؟ يعني أن يعني تأخذ كل شيء وتحدث بكل شيء، سماه شناعة، وأن ذا فعل قبيح. فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه فأصبح كذاب. فكأنه يقول: تخرب شغلك مع القرآن بأنك تجمع الزين والشين ومن ثم تحدث به، فتخسر هذا فتصبح يشار إليك بالكذب. أتانا معنى آخر وهو أثر عن ابن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما معنى هذا؟
الشخص تختلف المفاهيم.
أيوة.
والتعبير عن الفهم، فإذا قل العلم قد أفتى وقال بغير الصواب.
لا، هو يقول تحدث قوما حديثا قد يكون صحيح لا تبلغه عقوله إلا كان لبعضهم فتنة.
أكبر مما يدركون أو أكبر من إدراكهم.
نعم. طيب
بالآخر حدث الناس
بما يكون
تريد أن
يكذب
الله ورسوله.
نعم، حسنت. ما الشاهد هنا في هذا الباب؟
ما يحدث بكل ما عنده.
نعم، ألا يحدث بكل ما لديه، فلكل مقام مقال. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما أنت بمحدث حديثا لا تبلغه عقوله. إذن يجب أن تحدث الناس بحسب ما يفهمون، حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلو جاء واحد مثلا في المرحلة الابتدائية وصار يحدث عن نظرية الوجود في العقيدة، يفهمون ولا يقولون هذا مهبول؟ هذا على أحسن التأويلات. فكذلك لو أتى لعامة وحدث بالاختلاف على الحديث واختلاف الراوي، وهذا أتى بالسند اللي قبل قليل حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة، ولما انتهى من الاختلاف على الراوي وذكر العلة ورجح وقال والسلام عليكم. لا تبلغ قولهم ربما كان لبعضهم فتنة، نعم فتنة في الدين، لأن الدين منه محكم ومنه متشابه، وهذا في إشارة لقول أبي هريرة رضي الله عنه: حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فقد بثثته لكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم أو البلعوم. لماذا؟ لأن أحاديث لا يترتب عليها عمل، فربما لو مثل أحاديث الفتن، أحاديث آخر الدنيا آخر الزمان، فربما يأتي أشياء لا تتصور في العقل البشري المحدود، فيقولون أبو هريرة فيه ما لا فيه، فأصبح يكون فتنة لهم في الدين، فأمسك عنه أبو هريرة رضي الله عنه. كذلك يقاس على هذا الكلام على عامة الناس، طلاب العلم غير العامة، الرجال غير النساء، الكبار غير الصغار، وهكذا. ومن هنا تأتي القاعدة التربوية في التعليم، وهي التدرج، وهي التدرج، كما التدرج في التربية، كما التدرج في البحث العلمي، كما التدرج في يعني طلب الأشياء. والله سبحانه وتعالى استخدم التدرج، فمثل بعض التشريعات ورد فيها التدرج، تشريع تحريم الخمر جاء بالتدرج، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة استخدم التدرج: يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فليكن أولا التدرج، ما تدعوهم إليه هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وهكذا. إذن أنت تحدث الناس بما يعلمون. لو جاء واحد وحدثنا عن أهمية تقلب الجو في أمريكا الجنوبية للعامة هنا، ماذا يوصف هذا؟ ثم تحدث بعده عن قدرة الله عز وجل وعن تسونامي وما تسونامي، فإذا ممكن تتحدث عن قدرة الله بس لا تجيب إلا شيء غير مفهوم، وهكذا تأتي بما هو المفهوم. المطر عندنا، الغيوم، السماء اللي نشوفها، النجوم، الكواكب، الزروع، الثمار، البحار وما فيها، وفيها كفاية، وفيها تتقعر إلى أن تبعد. ولذلك الفلاسفة لما غاصوا في الفلسفة ظلوا في النهاية. ولذلك يقول الجويني رحمه الله عند موته لما شعر بقرب الأجل، قال: اللهم دينا كدين العجائز. دين العجائز ما هو؟ فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا ليس سب، إنما لأنه واضح، لأنه واضح. الله جل وعلا قال في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن؟ الخطاب لمن؟ للكفار أو المنافقين؟ فمعنى ذلك أن عامة الكفار والمنافقين لو تدبروا القرآن لفهموا المعاني الكلية، فهموا، لأن الخطاب القرآن واضح. فإذا لما تحدث الناس: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، واضح لم واضح؟ قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، واضح. ذلك الكتاب لا ريب فيه، واضح. علي سمعها كافر فأسلم، قال: ما هو الكتاب الذي لا ريب فيه؟ الله جل وعلا يشير: هذا القرآن، ما في شك، ما في كتاب إلا له وعليه، وصاحبه مهما كان ناقص، إلا هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل. فالقرآن واضح. إذن القرآن يخاطب بوضوح، نحن نأتي نتقعر في الألفاظ أو نأتي بكلام أو معاني غير مفهومة يكون لبعض الناس فتنة. وهكذا إذا حدث الإنسان ببعض الأحاديث التي تكون غير مفهومة للمتلقي أو المستمع. طيب، إذا مجموع هذا الكلام هو النهي عن التحديث بكل ما يسمع الإنسان، وإذا حدث بكل ما يسمع أصبح يكفي أن يوصم بالكذب. هذا يستفاد منه أيضا فائدة عامة، وهي النهي عن نقل الأخبار بكل ما سمع. جاب الواتساب على طول نشر، جاب النت على طول نشر، حديث، مقولة، خبر. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، خصوصا ما ينسب إلى الله عز وجل أو ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحذر تمام الحذر، وبخاصة ما فيه نسبة إلى الله أو نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم شرعي من الأحكام الشرعية. ومثله الكلام في المجالس والمنتديات أو أمام طلاب أو غير ذلك، أنسب أو أقول الكلام الذي أنا متأكد من صحته أو أنسبه إلى صاحبه: سمعت فلانا يقول كذا. أما تأتيني رسالة من أي مكان وأنا مجرد بضغطة زر أن أرسلها قد يكون لعشرات ولمئات، كيف إذا كان كذب عن رسول الله تتحمل وزر هؤلاء كلهم ومن وراءهم ومن سيرسل لهؤلاء؟ كم من الآلاف ستصلهم هذه الرسالة المكذوبة، وبعضها لا يقبلها لا عقل صحيح ولا عقل مريض، تخالف ما يعني تخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة أحيانا، ومن الأصول الشرعية ومن الإيمان بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومع ذلك نرسلها. مثل ما قال الأخ قبل قليل: الترغيب والترهيب. يأتيك حديث يجوز له معناه، من دخل السوق مثلا فقال: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، اجتمع 1000 ملك يكتبونها، واستمروا يكتبونها، والألف يكتب عنهم 1000، ولما جاء العام القادم ولا ذولك تعبوا وجاء غيرهم يبي يكتبون فيتداولها الناس. هذه عقلا، العقل البسيط يدرك أنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في الصحيح غنية، معنى القرآن واضح، معنى السنة الصحيحة واضحة. والله إذا كان هذا الشخص مهم مهتدي وله بعامل بشرع الله إلا بالكذب فهذا لن يهتدي، لأن الدين سهل، الدين يسير، الدين مريح، الدين مطمئن للقلوب، الدين ما فيه تعقيد. والله بروح للسوق علشان أقول مثل يعني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تكتب الملائكة تتعب، أجل اللي جالس ليلا نهارا في مسجده هذا وشو كم يكون؟ كل الملائكة يا الله يكتبون. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الذي يكتب ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واحد اليمين وواحد من الشمال، والله أعلم بحال هذا الشخص الذي يكتب. لكن هذا لبيان أهمية ما يتلفظ به الإنسان. إذا الأمر خطير، وبخاصة فيما ينسب إلى الله جل وعلا أو ما ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، باب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب في الضعفاء والكذابين ومن يظهر في حديثهم. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب أنهما قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي أنه قال: حدثنا ابن وهب أنه قال حدثني ابن وهب قال: حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بيسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم يا الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتونكم. وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثني وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله إن الشيطان ليتنزل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن في البحر شياطين مسجونة أو ثقل سليمان يوشك أن تخرج فتقطع على الناس قرآنا. وحدثني محمد بن عباد وسليم بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عدني حديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عدني حديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا. فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه. فلما ركب الناس الصعد والذنوب تركنا الحديث عنه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا ركبتم كل صعب وذنوب فهيمات. وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن بحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع بحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال كتبت الى ابن عباس اساله ان يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح انا اختار له الامور اختيارا واخفي عنه. قال فدعا للقضاء عليه فجعل يكتب منه اشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا عليه إلا أن يكون ظل. حدثنا عمرو بن ناقر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أُتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. حدثنا حسن بن علي بن وادي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أن يعين من أفسدوا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعين بعياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود.
أحسنت. طبعا هذه مجموعة أحاديث وآثار كلها في الاحتياط في الرواية والحديث عن من، يعني التثبت بأن ما يسمع الإنسان إلا عن انتقاء لطولها نجزئها إسنادا ومتنا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب أنهما قالا حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ومثل الذي بعده قال: وحدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة بن عمران التجيبي وتنطق التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حد وهو عبد الله بن وهب مسلم اللي مر معنا قال حدثني أبو شريح هو عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله، وهذا يشار إليه بأنه صاحب عبادة، أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وقريب منه اللي بعده قال: وحدثني أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد، اشتهر بكنيته عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي. قال حدثنا وكيع هو الإمام المشهور، وكيع ابن الجراح. قال حدثنا الأعمش، الإمام المشهور سليمان ابن مهران. ليش لقبوه بالأعمش؟ نعم، يعني ليس أعمى ولكنه يعني مشوش بصر، فمثل الأعمى فيحتاج أحيانا إلى من يمسكه. من لطائفه أنه كان شديد الرواية، كان شديد في الرواية، فراح مرة وظل الطريق، قال: من يدلني على الطريق؟ أعمش ما يشوف قليل، فقال واحد: أنا من تلاميذه، أنا فلان، بس لابد تعطيني تحدثني بكذا حديث. فالأعمش رأى أنها نقطة ضعف، كيف يعني يبي يدلي الطريق علشان من أجل أحدثه؟ يعني شوف الشيخ، شوف التلميذ. فالتلميذ أراد يستغل الفرصة، فقال: من أمشي إلى أن أوصلك؟ فصار يلفلف من أجل يسمع أحاديث، والأعمش يقول: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، أتي بالأحاديث. لما وصل الباب وعرف الباب التفت إليه، قال: تراها كلها كذب. قال: تراها كلها كذب. قال: حتى لو كانت كذب أقبلها منك، لأن عارف أن الأعمش لا يمكن يحدث بأحاديث مكذوبة. قال: ما أذكى من الشيخ إلا التلميذ. هذا من لطائف الأعمش، فكان انتزاع الرواية منه بالقوة. طبعا هذه نوع من التربية، لأن لتكون السلعة غالية. قال حدثنا الأعمش قال عن المسيب، كذا تنطق وليس المسيب، عن المسيب ابن رافع عن عامر ابن عبدة أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. طبعا هذه الأحاديث والأثر كلها بمعنى واحد، أنه سيأتي أزمنة متقدمة يتساهل الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبواب التساهل أن يكون هناك ناس متقصدون، فهم دجالون كذابون، والدجال هو الكذاب ويقصد تلبيس الحق بالباطل، فيخترع الحديث، فهذا دجال، فهذا دجال شبه بالدجال الأكبر، شبه بالدجال الأكبر الذي يأتي آخر الزمان وهو أمارة من أمارات الساعة. فهؤلاء دجالون، طيب وش علامتهم؟ فسيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، هذا هذه العلامة، ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. لو عرضت هذا الحديث على إمام من أئمة الحديث أو على مشتغل بالحديث أقول لك والله هذا أنكره، ما سمعت، لم يكن في علمي. إذن هذا كما نقول في عبارة اليوم، حط على علامة استفهام، لا نقبله. فهؤلاء هذه من العلامات. قال في الحديث الآخر يكون في آخر الزمن دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. النتيجة ماذا؟ قال فإياكم وإياهم، إياكم تأتي للتحذير، إياك أن تقترب من هذا، يعني يحذرك أن تقترب من هذا الشيء، فإياكم وإياه. فهنا التحذير من هؤلاء، لأن قد يكون، لأن رأس هؤلاء عبد الله بن سبأ اليهودي، هو الذي وضع وتبعه من تبعه، ثم جاءوا أصحاب الفتن فوضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلط، فاحتاج الناس إلى التمحيص. قال فإياكم وإياهم، لا يضلونكم فتضلون الطريق، ولا يفتنونكم، لأن أعظم الفتن ما هي؟ الفتن في الدين، الفتنة في الدين، أن ترى الحق باطلا وأن ترى الباطل حقا. هذا يظن أن الفتن والله حرب وضرب وقتل، نعم فتنة، لكن الأعظم الفتنة في الدين، لأن الفتنة في الدين هي خسارة في الدنيا وفي الآخرة، خسارة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ظلت الفرق الباطلة على مدار التاريخ إلى اليوم وإلى يوم القيامة بسبب هذه الفتنة، بسبب هذه الفتنة، وهي الفتنة في الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة يحذرون من أمثال هؤلاء. اللغة اللي نسمعها اليوم أن نعتمد ونوجه الناس إلى العلماء المعتبرين، والله جاني أبو فلان بالنت وقال كذا وروى كذا، طيب من هو أبو فلان؟ يمكن الشيطان اللي تحدث عنه عبد الله بن عمرو بن العاص تمثل للناس. العالم علامته أنه معروف السيرة، طلب العلم بكذا، بمدرسة كذا، شيخ فلان، تربى في المكان الفلاني، لا يكون مجهول. الله سبحانه وتعالى في العلم نادى جبريل وأنزل عليه الوحي القرآن، جبريل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم لقنه الصحابة. إذن سلسلة معروفة ولا مجهولة؟ معروفة. الصحابة لما نقلوا الحديث نقلوا بأسمائهم، أبو هريرة، عمر بن مسعود، بن عباس، بن عمرو بن العاص وغيرهم، أسماء معروفة تاريخها معروف. أما أن يأتيني والله قال لي أبو فلان ولا أفتى أبو فلان ولا نقل فلان بن فلان وهو غير معروف ولا سمعت خطيب في المكان الفلاني، طيب من هو؟ ماذا يكون؟ أين يكون؟ كل هذا ينطبق عليه هذا الحديث، ينطبق عليه هذا الحديث. ومثل نقل الحديث الفتوى، ومثل الفتوى الموقف من الشيء، يعني أقف من أبي لما يأمرني بكذا، أقف من ولدي لما يفعل بكذا، إذا هذا قول على الله أنت ترشده للوضع الصحيح. والله يقول لك هذا الأمر اجتماعي مو بشرعي، طيب والاجتماعي يعتمد على ماذا؟ هل يمكن تقول للزوجة في مشكلتها الاجتماعية أطلب الطلاق من دون أن يكون هذا الطلب مبرر شرعا؟ ولا أقولك مو شرعي، اجتماعي مثلا أو اقتصادي. والله الاقتصاد اليوم في العالم يقوم على الربا، يا ما لنا مفر. ويفتي بهذا، هذا إذن إعلان الحرب على الله، المصدر عنده أن هذا أصبح عالم كأن الله لا يعلم شيئا. وبالتالي نقل هذه الأشياء مثل العامة لما يقولون كل الناس كذا، هي العملية واحدة، كل الناس يسوون كذا، فالناس يسوون، يعني معناه أن المصدر عندك هو الناس يشرعون لك، ليس المشرع لك الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نفس الشيء في الحديث، يأتي هذا الكذاب وينقل مثله. لما نقول والله حضرت مجلس من المجالس كان في واحد والله يحدث وكلامه طيب وقال كذا، طيب كذا حكم شرعي منه، فيجب أن يكون هذا النقل معروف، النقل عن فلان المعروف. ولذلك العالم الشرعي معروف السيرة والسريرة في الجملة، تقصد في السريرة ليس البواطن وإنما السريرة في العلم، بأنه طلب العلم عن فلان عن فلان، درس في المكان الفلاني، تخرج في المكان الفلاني، وضعه كذا، يحفظ كذا في الجملة، يعلم، معروف تاريخه، ألف كذا، قرأ كذا، درس كذا. أما أن يأتي والله لما جاءت هذه الأجهزة ثم ابتلي الناس بها وأصبح يتناقلون الناس وتصبح هي الدين والنقل عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الفتن، هذا أعظم الفتن. والمسؤولية لا شك كبيرة على أهل العلم المعتبرين. لذلك الله سبحانه وتعالى سماهم في القرآن أئمة، سماهم علماء، والإمام له شروط والعالم له شروط، هذه الشروط منها أن يكون معروفا. والمحدثون لا يجيزون الرواية عن المجهول، والمجهول يمكن يكون معروف فلان لكن حاله غير معروفة فيصبح مجهول الحال. فمجهول العين اللي ما يعرف أصلا منه زيد بن علي مثلا أو علي بن سعيد أو كذا، منه والله ما ندري، نعرف إن في واحد اسمه علي هناك مثلا أو زيد أو عمر، لكن طيب ما حاله؟ قال والله ما ندري. قال لا لا، هذا حديثه لا يقبل. فمجهول العين ومجهول الحال لا يقبل. كيف والمجهول هذا مجهول المجاهيل جاءك عن طريق جهاز ونحو، ربما يهودي ربما نصراني ربما مشرك ربما بوذي ربما منافق ربما يعني صاحب بدعة ربما ربما، كل هذا يجب أن يتثبت ونعرف ويعرف من هو. لذلك جاء في قول ابن عبد الله بن مسعود، قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إن الشيطان ليتمثل في سورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وأنت إما تحدث مثل المبغى تردد ما يقول هذا المجهول الذي لا تعرفه، والله تعرف وجهه بس، لا، الدين يترتب عليه سعادتك في الآخرة، لا تعبد الله إلا على بصيرة، فتعرف من هو الذي حدثك بهذا الحديث. طبعا هذا يجب أن نعلم خلاف شهوة النفس، خلاف شهوة النفس، شهوة النفس أن أتصدر المجلس وأسولف أو النت مثلا أو تويتر أو غيره وينسب لي قول جديد أنا لقيته مكان مال وجدوه الآخرون فينسب لي يعني هذا القول، وبالتالي أصبح أنا مصدر هذه الأفعال. لكن لو سألنا ما مصدرك أنت، يجب أن يعلم الدين معلوم مصدره، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن لا خلاف فيه ولا يمكن، ومهما تعرض على مدار الزمان إلى أي تحريف ولو بالحركات بين ووضح، لكن السنة لأنها رويت عن طريق الرجال المختلفين تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى تمحيص. وسيأتينا مزيد من نقل الأئمة والأحاديث والآثار التي تؤكد هذه المعاني. هنا أفادنا أن الشيطان يمكن يختلف. إحنا نقول يمكن يهودي، يمكن نصراني، يمكن كذاب، يمكن فاسق، يمكن منافق، لكن أيضا يمكن الشيطان، وهو الشيطان يأتي. والشيطان حدث ولا ما حدث؟ حدث. متى؟ مع أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث حدث مع أبي هريرة جاء في الحديث المشهور 3 ليالي، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء شيء من قمح الصدقة ثم جعل أبا هريرة أمين عليه، فجاء قال والله لي عيال وأنا مسكين وضعيف، وأخذ له شوي. أتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فعل صاحبك البارحة؟ قال والله ذكر أنه صاحب عيال وإني رحمته وإني كذا. في الثالثة قال عرفته؟ قال لا ما عرفته. يعني في الثالثة قال خلاص أسلمك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أحدثك بحديث. وحدث عن إيش؟ آية الكرسي. حدثه عن آية الكرسي أن تحفظ صاحبها إذا قرأها عند نومه لا يقربه شيطان. قال عرفت صاحبك؟ قال لا. قال ذاك شيطان، ذاك صدقك وهو كذوب. يعني صدقك هالمرة لكن هو في أصله كذوب. فكذلك قد يأتي شيطان في أماكن أخرى، لأن يكون حيلة، تعجز الحيلة للفسقة أو للكفرة أو لكذا في حيلة ما، فيأتي ويبث وإن كان لا يعرف، وإن كان لا يعرف فيحدث وينقلونه. كذلك نحن في عالم اليوم النت وغيره والمجالس العامة والكذا، الإمام أحمد ويحيى بن معين قرينان أئمة كبار، صلوا في مسجد فقام رجل يحدث، قال حدثنا الإمام أحمد بن حنبل، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ثم يأتي بالحديث الآخر قال حدثنا يحيى بن معين. الإمام يحيى بن معين يلتفت على أحمد، أنت محدث بهالحديث؟ قال له أنت محدث بهالحديث؟ قال لا. قال طيب نشوف الرجال منين حدث. فلما انتهى نادوه، قال له يا الإمام أحمد أنا أحمد وهذا يحيى، ما حدثنا بهذه الأحاديث. قال ما فيه بالدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتم، في غيركم. فهنا اختلق الأحاديث فأصبح أمام الإمامين، فما المالح إليه إلا يكذب كذبة أخرى. لذلك قد يكون من هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل والباطل بالحق. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.